إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بارك في به. أشكر لابن الحبيب الشيخ عيد جزاه الله خيرا أن أتاح لي هذه الفرصة في اللقاء معكم في هذه الجمعة، سائلا الحق تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته بإذن الله تبارك وتعالى. ثم لا يخفى على السامعين الآن ما يدور من حولنا في بلادنا في هذه الفترة، وكأن ما حدث أظهر ما عندنا من أخلاق سيئة. وأعني بذكر كلمة الأخلاق السيئة ما آل إليه الآن، رغم أننا كنا نظن أننا سنكون في خير، لكن الطابع يغلب ما يتطبع عليه المسلم بعد ذلك. فما حدث أظهر ما عندنا، أظهر ما بداخلنا، وكأننا كنا نحتاج عهد نضرب فيه بالسياق حتى يعلم كل ذي حق حقه ولا يتعدى آخر على من ليس له حق فيه. لكن للأسف علت الأصوات وخرجت الطبائع المندسة وظهرت الأمور التي لا صلة لها لا بكتاب الله ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فأصبح الحال كما هو المآل. رغم أننا كما قلت كنا نظن أننا سنسير بسفينتنا إلى ما هو أفضل، لكن الوضع غير ما كان على ظننا. وكل منا لا يحتاج إلى تذكرة من هذه الأحوال، لكن هو يعيش هذه الأحوال بنفسه، وإما مع أخيه وإما مع جاره في بيته وفي عمله وفي شارعه. وكأن ما حدث الآن حق مكتسب بما حدث بالأمس. من جملة ما حدث أنها تعالت الأصوات على حق المسلمين في بيت المقدس، وعلى حق المسلمين في الأقصى الجريح الأسير. ولما سمعوا من أهل العلم أن ما يريدون لا يجوز شرعا، سمعنا كلاما على كتاب الله وعلى سنة رسوله وتعالى في الأبواب. فما كان كامنا في أنفسنا بالأمس ظهر حتى على ربنا، وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. للأسف الكثير منا سمع أن أبناءنا أرادوا أن يخرجوا في مسيرة إلى حدود فلسطين، مسيرة سلمية كما يزعمون، لأنها أرض مغتصبة من المسلمين وهي كذلك، ولأن هذا قد يجبر بني يهود أن يرجعوا لنا ديارنا وبلادنا ومقدساتنا. نسأل أهل العلم في ذلك فيقرون لنا بأن هذه الأعمال لا صلة لها بكتاب الله ولا بسنة رسوله، ومع ذلك سمعنا من أكد على كلامه ومن أصر عليه ومن ذهب بالفعل. أردت اليوم أيها الإخوة الكرام أن نقف مع بعضنا وقفة على جزء مما نعيش فيه الآن. كتب الله عز وجل في قرآنه تقريرا عنه، فبمجرد قراءة القرآن ستعلم الصلة بين المسلم وبين اليهود إلى قيام الساعة كيف هي وإلى أي حال تؤول وكيف الخلاص أيضا، لأن العواطف لا ينصر بها دين، ولكن ديننا ينصر بقال الله وبقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى أرسل في كتابه الحل القويم، ونبينا استكمل هذا الحل في سنته ليظهر لكل مسلم هل تؤمن بكتاب الله وبسنة رسوله أم لا، لأنك إن كان في قلبك مثقال ذرة من إيمان بالوحي الشريف ستقف وأنت على أدب جم عندما تسمع أن هذا يجوز وهذا لا يجوز، أن هذا أقر في كتاب الله سبحانه وتعالى وهذا لم يقر أو لم يقر في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن سوء الأدب كما قلت ظهر حتى على نصوص الشرع الحنيف، منا من رفضه الكلية ومنا من تعالى فأول تأويلا خاطئا، ومنا والأمر يندى له الجبين عرفا حياء لربنا جل في علاه، لا سيما وقد أورد أحمد في مسنده بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة وفي رواية يوم الحشر فيسأل من رغب عن سنته في الدنيا ألم تكن هذه من سنتي ولم تفعلها، فيتساقط لحم المرء حياء من النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسأل ألم تكن هذه من سنتي ولم تفعلها، فما بالك إن كان السؤال من قبل رب العالمين. سمعت أن ربك قال في كتابه كيت وكيت وكيت، قرأت هذه الآيات، وقراءة الآيات لا تحتاج إلى تفسير بل تحتاج إلى بيان قليل، وستعلم ذلك عندما ندخل في إثمار هذا التقرير. إن الله لما يسألك عن هذا وعن غيره ماذا فعلت فيما أنزل على نبيك، بماذا ستجيب؟ إن كان نبيك إذا سأل ألم تكن هذه من سنتي ولم تفعلها تساقط لحم وجهك حياء منه، فإذا سألك رب العزة عز وجل فبماذا تجيب؟ إخواني وأخواتي، البلية طامة كبرى، سوء الأدب مع الله عز وجل ومع نبينا صلى الله عليه وسلم ظهر وطفح الكي منه. لا أتكلم على طائفة كالعلمانيين أو الليبراليين أو مشاكل وتجاه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فأسأله سؤالا صريحا، كيف نستعيد الأقصى؟ كيف تستعيد الأقصى يا مسلم؟ ثم أرجع وأقول له: ألم تسأل القرآن هذا السؤال؟ فأسأل كتاب الله عز وجل: كيف يا قرآن نستعيد الأقصى؟ فإن كانت إجابة القرآن قاصرة لم تشفي غليلا فافعل ما شئت، ولكن يكفينا أن هذا الكتاب الذي أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لماذا؟ لأن الحكيم الخبير هو الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم ليعبد بتلاوته وبتطبيقه إلى قيام الساعة. في محكم تنزيل هذا الكتاب وردت إجابة شافية كافية لما يدور في أدمغة المسلمين شرقا وغربا شمالا وجنوبا، حتى يعلم الإنسان جيدا أن الله سبحانه وتعالى وضح له هذه الجزئية لدرجة أنك لا تحتاج إلى أحد غير الله سبحانه وتعالى أن يقرر لك إجابة لهذا السؤال: كيف تستعيد الأقصى؟ تعال بنا نرى الله سبحانه وتعالى ماذا قال في هذه القضية، حتى بعد ذلك يقف المسلم مع نفسه وقفة مع كتاب الله عز وجل. أن أرجع إلى هذا الكتاب في كل صغيرة وكبيرة، في كل شاردة ووالدة، أم أن الأمر مجرد عاطفة ما ذب في رأسنا يظهر على جوارحنا؟ الله سبحانه وتعالى وضع تقرير في كتابه لا أظن بل أعتقد أن لا يوجد أحد على وجه الأرض إلى قيام الساعة يضع تقرير يبين فيه العلاقة والصلة بين المسلم وبين اليهودي، بين المسلمين وبين بني اليهود من النشأة إلى النهاية، من بدايتهم إلى انتهائهم بإذن الله تبارك وتعالى. فليست القضية أنك حريص على مقدساتك، فكل مسلم يوجب عليه أن يكون حريصا على هذه المقدسات، ولكن على منهج من جعل هذه المقدسات مقدسات، لا على منهجك أنت، على في رأسك أنت، على حسب وفق مرادك أنت، بعاطفة جياشة ترجع عليك وبالا ما بعده وبال. في سورة بني إسرائيل، في سورة الإسراء التي تسمى عند المفسرين ببني إسرائيل، وضع الله عز وجل هذا التقرير في 9 آيات، وضعه على صورة مقال لها مقدمة وموضوع قضية نفسها وخاتمة. في المقدمة قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه عبدا شكورا. ثم بدأ رب العزة عز وجل يتكلم عن موضوعه، عن أصل القضية، عن أصل الموضوع، عن أصل الصلة بينك وبين بني يهود. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لهم الكرة عليهم وأمددناهم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوقوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا عسى ربكم أن يرحمكم. وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ثم ختم رب العزة عز وجل هذا التقرير في شطر آية قال فيه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وسأبدأ معكم هذا التقرير من خاتمته من قول الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وكيف لا؟ وأثر عند الترمذي وغيره بسند صحيح عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن وصف القرآن فقال: فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وتفصيل لما بينكم لأنه الحق ليس بالهزل. يكفينا من حديث هذه الجمل فقط: نبأ من قبلنا في كتاب الله عز وجل، وخبر ما بعدنا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وتفصيل لما بيننا، وتفصيل لما بيننا، وتفصيل لما بيننا. لماذا؟ لأنه الحق ليس بالهزل. أي قضية تريد أن تعلم مراد الله عز وجل منها ارجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، ستعلم أن في كتاب الله سبحانه وتعالى حل لهذه القضية. فلا مجال لأن تمعن رأيك الخاص في قضية تكلم فيها رب العزة عز وجل. فكن مؤدبا، كن ذا أدب مع ربك، ولا تخرج سوء الأدب الذي حصل في الفترة الأخيرة من جراء ما حصل. فسوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى عظيم 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 الوباء، طامة كبرى. الأصل أن المسلم يقول: سمعنا وأطعنا، لا سمعنا وعصينا. لأن الثانية من خصائص اليهود التي حكمت بعاطفتك أن لا بد لنا من الخروج إليهم حتى نرجع مقدساتنا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى بحق، لأنه الحق ليس بالهدف. قال عنه أمير الشعراء: جاء النبيون بآيات فانصارت انقضت وانتهت، وجئتنا أي محمد بكتاب غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جمال العتق والقدم. كلما جاءت سنة تلو الأخرى سنة تلو الأخرى ترى رؤيا عين أن القرآن، أن هذا المنهج الرباني صالح لكل زمان ومكان، يتكلم الآن وكأن رب العزة عز وجل أنزل به جبريل الآن، يتكلم غدا وكأن رب العزة عز وجل ينزل به جبريل غدا، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ورب العالمين هو الذي خلق وحكم على نفسه فقال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هل تظن أن إنسان أولى بصنعة ربه من ربه؟ أنت وأخيك إن كنت صانعا لصنعة معينة، من أحق منكما بتعريف هذه الصنعة، أنت أم أخي؟ لله المثل الأعلى، لربنا جل في علاه وضع ما يشاء بالكيفية التي يشاء على حسب ما يشاء ربنا جل في علاه. قرآن انتهى نزوله 114 سورة، انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعرض القرآن من النبي على جبريل مرتين كما ورد في الآثار، لكن من إعجازه أنه يحصر اللامتناهى من الحوادث والنوازل والأمور التي تستجد إلى قيام الساعة حتى قال الشافعي في رسالته: ما من نازلة بمسلم على وجه الأرض إلا وتجد في كتاب الله حكم لها. أنت يا مسلم إن كان عندك اعتقاد في كتاب الله عز وجل تسمع، سمعنا وأطعنا، تسمع لا تسمع وتبعد، تسمع وتعصي، تسمع وتخترع أمرا جديدا يقال لك إن هذا الكتاب يحكم الآن ويحرم الآن. نستفتي على ذلك، هل ورد على عقل الإنسان الآن أن يؤتى لمسلم يقال له يحاكم في كتاب الله عز وجل أم لا؟ هل هذا السؤال أصلا مطروح؟ أن نستفتي على شريعتنا، على ديننا، على كتاب ربنا، أن نستفتي على هذا الأمر؟ هذه إهانة ما بعدها إهانة، وذل لنا ولكتاب ربنا ما بعدها ذل وانتصار، لأنه أمر محدود، أمر معلوم، مسلم يستفتى أيضبط فيك كتاب الله أم لا؟ أين اعتقادك؟ أين دينك؟ أين افتخارك بهذا الدين؟ أين عزتك بهذا الدين؟ أين وأين وأين؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. اتبعنا مناهج شتى طوال سنوات، أليس من باب الإنصاف أن نجرب منهج الله سبحانه وتعالى؟ اتبعنا العلمانية سنين، اتبعنا الليبرالية سنين، اتبعنا هكذا سنين سنين سنين. ألم يأتي لنا أن نساوي هذا إن كنا منصفين مع منهج الله عز وجل فيطبق، وكتابنا طبق فصلح وما زال يصلح وسيصلح إلى قيام الساعة؟ بل والغرب شهد لهذا الكتاب في سنة 1943 التقى علماء القانون الدولي في بلد الهند في مقاطعة تسمى نيو دلهي، فصنعوا مؤتمرا للشرائع الأرضية ووضعوا من ضمنها شريعة محمد على أنها قانون جاء به إنسان موجود على وجه الأرض صلى الله عليه وسلم. فاختار مقرر هذا المؤتمر وكان صليبيا فرنسيا هذا القانون، قانون محمد، لأن فيه مرونة صلحت بالأمس وتصلح عند بعض الناس اليوم على وقته، وأتمم كلامه وستصلح إلى قيام الساعة. وأهل هذا الدين أبعد الناس عن هذا الكتاب. سبحان الله، إن هذا القرآن يهدي بالتي هي أقوم. ماذا كتب ربنا سبحانه وتعالى عن قضيتنا هذه، عن صلتنا ببني يهود بأحفاد القبطة والخنازير؟ ماذا قال رب العزة عز وجل؟ هيئ المسلم إلى هذه الصلة التي يجب على المسلم اعتقادا طالما أن نزل في القرآن الكريم أن يعتقد صحة ما جاء في هذه الصلة، وأن هذه الصلة إن لم تطبق وهي كذلك مطبقة موجودة، الله سبحانه وتعالى تكلم بها فكفى بها نعمة. فبدأ ببيان الصلة بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين بيت المقدس، لأننا للأسف كثير من الناس الآن، لا أقول الغالب لكن الغالب بفضل الله تعالى في خير، ولكن إلا وإن كانوا إلا، ما لنا نحن ومال الأقصى؟ ما لنا نحن ومال بيت المقدس؟ هم فعلوا كذا وكذا، باعوا ديارهم وخلفوا أموالهم وتركوا أولادهم وفعلوا وفعلوا. أنت مسلم وتسمع هذه السيرة التي سطر الله عز وجل لك سورة بأكملها، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إن كان ليست هناك صلة بينك يا مسلم وبين المسجد الأقصى، فلماذا أسري من نبي إليه إذن؟ فلماذا أعرج منه إلى السماوات إذن؟ فلماذا تكلم الله عز وجل عن هذه القصة إذن؟ لماذا ولماذا ولماذا؟ والله سبحانه وتعالى يبدأ بلفظة سبحانه التي تفيد ألا نقص يكون في الله عز وجل، التنزيه التام لرب العزة عز وجل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي القرن 21 يقول الإنسان: مالي ومال المسجد الأقصى. ألم يذكر يا أخي الكريم حتى في كتاب؟ ألم تسمعه يتلى عليك في سورة الإسراء؟ ألم تسمع أنه أسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم تسمع أنه من حق سليمان عليه السلام؟ وأذكر من حق سليمان عليه السلام علينا، علينا في المحاكم الدولية الآن الناس يريدون أن يثبتوا أن الأرض من سكن فيها أولا، وللأسف المتمسلمين يسيرون مع هذه الخطايا قضية تلو الأخرى، ونسوا أن الله عز وجل قال في محكم تنزيله: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الأرض لم تكن حق إلا للصالح فقط، نهيب قد تكون هذه الآية عامة. ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك موسى صريحة: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح. ما الصلة بين محمد عبده الذي ذكر في الآية الأولى وموسى الذي ذكر في الآية الثانية ونوح الذي ذكر في الآية الثالثة صلوات الله وسلامه على أنبيائه جميعا؟ الصلة بيان في أن دين الأنبياء واحد. دين الأنبياء هو الإسلام، دين الأنبياء ما جاء به محمد، ما جاء به عيسى، ما جاء به موسى، ما جاء به داود، ما جاء به سليمان، ما جاء به كل نبي ورسول إلى هذه الأرض. إن الدين عند الله الإسلام، ولهذا حكم رب العزة عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فأما أقول من حق سليمان علينا، لأن سليمان يدين بنفس الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وجاء به موسى عليه السلام. ألم تسمع أن ملكة بلقيس أسلمت فقالت: إني أسلمت مع سليمان لرب العالمين؟ ألم تسمع أن الله عز وجل بين دين التوراة فقال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. حكم الله عز وجل على هذه الديانات كلها لأنها لم تكن صحيحة إلا إذا صعدت إلى ربها بما نزل من ربها إليها. فالديانة هو ما يصعد من الأرض إلى السماء، والدين ما جاء من السماء إلى الأرض. فالسماء لا تمطر علينا أديانا، دينا يقول إن الله واحد، ودين آخر يقول إن لله ولد، ودين ثالث يقول إن لله شريك. لا، فالله سبحانه وتعالى ما أنزل إلا الإسلام من آدم إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه. فأشار إلى ذلك: وآتينا موسى الكتاب التوراة، وأمرنا نحن المسلمون كما أمرنا بأن نؤمن بالرسل جميعا، أن نؤمن بكل الكتب ونقدس كل الكتب. سأل جبريل عليه السلام كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه في صحيح مسلم، يقول عبد الله بن عمر: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ليس عليه من أثر السفر شيء، لا يعرف منا أحد. جلس فوضع ركبتيه أمام ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وضع يديه على فخذيه وأخذ يسأل: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ متى الساعة؟ والنبي يجيب في إجابته عن الإيمان والسؤال والحديث طويل في مسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. هذه الأركان الستة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم أجاب جبريل على إجابة النبي فصدق، قال: صدق. ولهذا حكم القرآن الكريم على قوم عاد لما كذبوا رسوله فقط عاد عليه السلام، قال القرآن: كذبت عاد المرسلين، كذبوا كل الرسل، لأن دين المرسلين واحد هو دين الإسلام. فإن كذبت رسولا واحد تكذب كل الرسل، إن كذبت عيسى تكذب محمد، إن كذبت موسى تكذب محمد، إن كذبت سليمان تكذب محمد، إن كذبت داود تكذب محمد. فحق سليمان علينا أن نرجع مقدساتنا، أن تكون هذه المقدسات بين المسلمين، بين يدي من كان بدين سليمان لا من دان بدين هيكل سليمان المزعوم. هيكل سليمان المزعوم، وكفانا حكايات وحكايات في هذه القضية. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. شرط الله عز وجل لبني إسرائيل شرطا في هذا الكتاب أجمل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، لا تتخذ من دون الله عز وجل من تصرف إليه أمورك، من تصرف إليك حاجاتك، من ترجع إليه بكل هذه الأمور. فالذي يحق له ذلك رب العزة عز وجل. وهربت بني إسرائيل من هذا الشر، وبدأت تتخذ وكلاء من دون الله عز وجل، أموال دار، بلدان دار أخرى تسندها، هذه بلدة كذا كأمريكا كإنجلترا كذا كذا، بلدان اتخذت من دون الله عز وجل لهم وكلاء، فلم يكونوا بعد ذلك من أهل هذا الكتاب، لأن الشرط وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل بشرط ألا تتخذوا من دونه وكيلا. فإن اتخذت من دون الله وكيلا لم ولن يكن هذا الكتاب لك هدى أبدا. الله يخاطب من؟ بني إسرائيل بهذه المقدمة ويذكرهم أنتم الذين نجوتم يوم أن غمرت الماء الأرض مع نوح عليه السلام. ألا تتذكرون ما كان يوم نوح عليه السلام وسفينته؟ ولكنكم عندما نجوتم فعلتم ما فعلتم. ماذا فعلوا؟ قال تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. لكم يا بني إسرائيل في الأرض إفسادتان عظيمتان كبيرتان تعلوان دبر كل إفسادة علوا كبيرا. والإفساد هنا بالنسبة لحكم الله عز وجل، أما بالنسبة إليهم إعمار وليس إفساد. وهذا هو شعار المفسد على طول الدوام، من يصلح إذ لم أصلح أنا، هكذا يقول المفسد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذا هو المفسد، صورة موجودة نسمعها ليل نهار ونقرأها في جرائد ومجلات، من المصلح إذ لم أكن أنا مصلحا، من يصلح إذ لم أصلح أنا. فهم لا يعتبرون فسادهم فسادا ولكن يعتبرونه إصلاحا. ولكن الله قضى وأعلم قراء القرآن أنه إفساد، فعلى نجمهم وتناقلوا من بلاد الشام إلى بلاد العراق، من حضارة بلاد الشام إلى حضارة بابل وآشور، وسادوا هذه المنطقة بأكملها إلى أن جاء دور الإفساد الأولى وإحماد الإفساد الأولى. كتب التفاسير تحكي قصة قديمة عن ملك عادل كان عنده يسمى مختنصة، وهذا الرجل على كعب أهل العلم في وقته وعلى العدل في وقته وساد العدل في وقته حتى هدم الإفساد الأولى. لكن البعض الآخر يقول رأيا آخر ونميل إليه، أن الآيات التي تشير إلى إحماد الإفساد الأولى تشير إلى عمر رضي الله عنه لما دخل بيت المقدس، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. وعدا، من الذي أوعد؟ الله سبحانه وتعالى. والله إذا أوعد لا يخلف وعده أبدا. وعد بدخول بيت المقدس لمن؟ لعمر رضي الله عنه. حاصر أبو عبيدة رضي الله عنه وعمرو بن العاص وخالد بن الوليد بيت المقدس 45 ليلة، ورفض حاخامات بيت المقدس أن يسلموا مفاتيح بيت المقدس إلا لمن ولد وصفه في كتابهم، فأتى أبو عبيدة فيرفضه، يذهب عبد بن عاص فيرفضه، يذهب خالد فيرفضه، فيقولون ما بقي من عمر ومرائنا الا اثنان، من؟ علي بن ابي طالب وعمر وهما في المدينه. ويسقط علي بن ابي طالب ان يخرج عمر رضي الله عنه من المدينه الى بيت الشام ويصر عمر، فيسير عمر على برزون، والبرزون هو البغل، ما كان اعلى من الحمار واقل من الفرس. فيسير فلما يدخل بيت المقدس يراه الهرقاء ويقول هذه الاولى البرزون، لان في كتابهم ان صفه من يستلم مفاتيح بيت المقدس لا يكتب الخير ولكن يركب برزونا. فهذه الاولى. لما اتى عمر استدر يا رجل، فاستدار عمر فعد ما بين منكبيه 13 في روايه و16 في روايه اخرى رقعه في قميص عمر، فاعطاه مفاتيح بيت المقدس. فدخل عمر بيت المقدس، دخل كما تقول الروايه وكانه يدخل بيته، وتعبير القران يدل على ذلك، فجالسوا خلال الديار. والجزوم كلمه في اللغه العربيه تفيد التوغل برفق، التوغل برفق، ولا يتوغل الانسان برفق الا اذا دخل بيته، دخل ما يملكه، دخل المكان الذي يمتلكه، فيسير همه او يسره اماما او خلفا كما يريد وفق ما يريد، لكن بشرط ان يكون محققا لقول الله تعالى عبادا لنا اولي باس شديد. فكانت النتيجه فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرض، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد، فجازوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكره عليهم، وثم تفيد الترتيب والتعقيب، اي الترتيب بالتراخي وليست القضيه تعود مره من طرفه عين وانتباهها، ولكن بتراخي الامر. فدخلوا واستقروا واستوطنوا في بلادنا حربا تلو الاخرى، حربا تلو الاخرى، حتى اصبحت 9 حروب صليبيه دارت بين المسلمين وبين اهل الكتاب. النتيجه استيطانهم في بلادنا، وضع اياديهم على مقدساتنا، انتهاك حرماتنا، استباحه اموالنا، واستباحه هذه الديار المقدسه التي بارك الله عز وجل من حولها. لكن الله بين في كتابه ان هناك افساده اخرى، وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين. الاولى كانت من نصيب عمر رضي الله عنه، فخمدها عمر ودخل عمر الديار بسلام دون ان يكون حرب، بهوادر تامه وملك تام للمكان. هل تظنون ان الثانيه ستكون سلميه؟ ستكون كدخلة عمر الأولى؟ كدخول عمر وأصحابه في المرة الأولى؟ اسمع ماذا قال ربك عن الثانية، وكيف تخمد الإفساد الثانية، وكيف تسترد هذه المقدسات المنتهكة المسروقة. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوههم، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وليتبعوا ما علوا تدبيرا ربكم أن يرحمكم. الثانية لم تكن فيها سلمية، ولكن شرع الله عز وجل بلاد التعليم ليسوءوا وجوهكم. لا بد من إفاءة الوجوه، لا بد من امتلاك بيت المقدس وتدخل فيه وتمتلكه، وتدخل المسجد كما دخلوه أول مرة، ولا بد من تحطيم ما على في هذه الإفسادة الثانية، وليتبعوا ما ولتبعوا ما على تدبيرا، لأن الأمر لم يكن فيه هواجس كالأولى، فالشك لا ينفع الاستنكار لا ينفع، السلمية لا تنفع، فلا مفر من الحرب بينك وبين اليهود. ولهذا كنا نقول من سنوات ألا صلح مع اليهود عقيدة في كتاب الله عز وجل، ألا مهادنة مع أحفاد القردة والخنازير عقيدة في كتاب الله عز وجل، لأن الله حكم وليتمم ما أمر تكبيرا. ثم قال لبني إسرائيل: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، وإن عدتم لإفساد ثالثة عادوا من أخمد الإفساد الثانية فيخمد إفسادكم الثالثة. لكن للأسف كثير من أبنائنا الآن يظنون أن السلمية تصلح وتصلح وتصلح، لكن القرآن الكريم يحكي هذه القضية ونبينا يؤكدها. لما سمع هذه الآيات كما ورد عند أصحاب السنن الأربعة قال: تقاتلون اليهود حتى إذا اختبأ اليهودي خلف الحجر والشجر، قال أن ينفق الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله تعال وراء اليهودي فاقتل. وهناك صلة بين الحديث وبين صفات عمر: يا مسلم يا عبد الله، فبعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد، شريطنا أن تدخل بيت المقدس أن تكون عبدا لله عز وجل، عبدا ذا بأس شديد، لا عبدا تحمل راية سلمية سلمية، فسلمية سلمية تستف عليك، لأن الله أمرك عندما تدخل إلى بيت المقدس: وأعد لهم ما استطعتم من قوة، ما استطعتم من قوة، فلا تكونوا من الخائبين الذين يظنون ظنا قريبا بأن ما فرح بالسلمية بالأمس يفرح بالسلمية باليوم. لا لا، فالقضية ليست كذلك، ولكن القرآن وضح هذه الأمور وبين هذه الصفة ووضع لك تقرير رباني كيف تصير الأمور مع هؤلاء، كيف ترجع فتدخل بيت المقدس مرة أخرى وتفتخر بأنك تصلي فيه وتفتخر بأنك من أهل هذا الدين. لا تكونوا من الذين قال فيهم عمر: لا تتماوتوا فتميتوا دينكم فإنكم مسلمون. لما رأى اثنان يسيران في الطريق العام يطرطئان برؤوسهما ينظران إلى الأرض، فضربهما بجرده: لا تتماوتان فتميت دينكم فإن نبيكم كان يسير على الأرض وكأن الأرض تنطوي له، وفي رواية: وكأنه حجر ينحدر من مكان عالي. عزة دين، أين عزة الدين في نفوسنا الآن؟ أين عزة الدين في نفسك الآن؟ وأنت تستحي أن تقول أنك مسلم، أنت الآن تستحي أن تقول أنك مسلم، بالأمس كنا نخاف أن تقول أني مسلم أو أني ملتزم بدين الله عز وجل، ذهب الخوف بلا رجعة إن شاء الله تعالى. أين عزة الدين؟ أين إبرازك لهذا الدين؟ أين إعلانك لهذا الدين؟ أين وأين وأين؟ حتى لا أضيع عليكم أتركك مع هذا السؤال، وسل نفسك: أين أنا من دين الله عز وجل؟ وأسأل الله سبحانه وتعالى في آخر كلامي أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.